بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ضمن الأنشطة التي يقوم بها هذا المسجد، محاضرتنا هذه الليلة بعنوان الإقبال على الله أسبابه وضوابطه. وكلنا يرغب أن يكون مقبلا على الله جل وعلا، مخلصا في إقباله، متبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومحاضرنا هذه الليلة غني عن التعريف بمحاضراته ونشاطه وكتاباته، نحسبه والله حسيبه، لا يحتاج مني إلى تعريف، وهو فضيلة الشيخ عوض بن محمد القرني، يحدثنا هذه الليلة في هذا الموضوع. ولا نملك أن نقول أي نجم قد أهل في ربى نجد أطل، غرد الطير وغنى من صداه ليس إلا، هلل النجدي لما موكب القرني حل. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع منه، فليتفضل مشكورا لإلقاء هذه المحاضرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. أيها الأحبة في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى وقد جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بما سنسمع في هذه الليلة علما، وأن يزيدنا بعلمنا عملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، الموضوع الذي أشار الشيخ جزاه الله خيرا إليه، وهو الإقبال على الله سبحانه وتعالى أسبابه وضوابطه، من الموضوعات التي يجدر بطلبة العلم والدعاء والمسلمين عموما أن يتحدثوا عنها، خاصة في مثل هذه الأيام. فالعالم كله يعيش والحمد لله ظاهرة واضحة جلية بينة في عودة الناس إلى ظلال الإيمان وأفياء الهدى ورحاب الدين، الدين السماوي الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والناس ما بين مستبشر بهذه العودة وهذا الإقبال، يبالغ فيعطيها أكثر من حجمها، وما بين منكر ومحارب ومحاد لها. وأجدر الناس بمعرفة الأمر على حقيقته هم دعاة الإسلام وشباب الإسلام، الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد كلفهم بحمل رسالة في هذه الحياة، وأن هذا الإقبال الذي يتحدث عنه القاصي والداني قبولا أو رفضا، تأييدا أو ردا، إنما هو في النهاية شيء مما وعد الله به المؤمنين من النصر والتمكين والعلو والظهور في هذه الحياة. فلنحاول في هذه الدقائق أو في هذه اللحظات أن نلقي شيئا من الضوء على هذه القضية المهمة، مؤصلين ذلك قدر الإمكان تأصيلا شرعيا يستدل ويستضيء ويستنير بهدي الكتاب والسنة، ثم نحاول أيها الأحبة في الله بعد ذلك أن نتلمس خطانا في هذا الطريق وأن نتجنب المزالق التي قد يضعها في طريقنا أعداؤنا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن الذين يبذلون جهودهم الحثيثة من أجل الحيلولة بين الإسلام والمسلمين. إن هذه القضية أيها الأحبة في الله ليست من القضايا الجديدة على حس المسلمين، فإن التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى والمتبع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم على وعد من الله سبحانه وتعالى بأن هذا الدين سيبقى ظاهرا منتصرا. وإذا ظن الناس في بعض الأزمنة أو في بعض الدهور أن شانه قد انتهى وأن دوره قد انقضى، فما ذاك إلا إرهاصة أو إرهاصات لدور جديد يبدأه هذا الدين في هذه الحياة. يحدثنا عن ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى فيقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذا الدين مبدأه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرعه وهو الذي أنزله وهو الذي كلف به وهو الذي أتمه سبحانه وتعالى، ليس للأنبياء والمرسلين إلا دور التبليغ والبيان والإيضاح. أما مصدر هذا الدين العظيم فهو فاطر الأرض والسماوات. وإذا استمد غير المسلمين توجهاتهم وعقائدهم وأفكارهم وتصوراتهم وأنظمة حياتهم من فلسفات بشرية وأنظمة وضعية وقوانين ناقصة محكومة بقصور الإنسان الذي لا يتجاوز زمانه ولا مكانه، فإن المسلمين ينهلون من دين خالد تحدث الله سبحانه وتعالى عنه فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي أنزل هذا الدين هو الذي وعد سبحانه وتعالى بأنه سيظهره على جميع الأديان على جميع المبادئ على جميع المناهج ظهورا كاملا شاملا جليا واضحا، حتى وإن كره ذلك أعداء الإسلام، حتى وإن خططوا دون ذلك، حتى وإن بذلوا الجهود دون ذلك، فلن يغلب الله سبحانه وتعالى أحد، بل الله هو الغالب سبحانه وتعالى. وتأتي الآيات تؤكد هذا المعنى مرة بعد أخرى، فيقول الحق سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويخطر على البال في هذه اللحظات كلمة لأحد علماء الإسلام عندما قال له أحد أحبار اليهود أو النصارى في الأندلس أيام أن كانت تستظل بظل الإسلام، يقول: ألا تزعمون أن التوراة والإنجيل نزلت من الله سبحانه وتعالى؟ قال: بلى. قال: وتزعمون أن كتابكم نزل من الله سبحانه وتعالى؟ قال: بلى. قال: فلماذا جوزتم أن يقع التحريف والتغيير والتبديل في التوراة والإنجيل ولم تجوزوا ذلك في الكتاب الذي بين أيديكم؟ فتفكر ذلك العالم المسلم مليا ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى البشر، فهي في أصلها من الله
لكنها في حفظها وكلت إلى البشر، فجاز عليها نقص البشر وتقصير البشر، فوقع فيها التحريف والتغيير والتبديل. أما قال سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله. أما هذا الدين فقد وكل الله حفظه إلى نفسه سبحانه وتعالى، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن أيها الأحبة في الله، فالأمر الذي نلاحظه في هذا الزمن والذي أتى بعد أن يئس بعض الناس من عودة الناس إلى دين الله، من عودة الأجيال إلى دين الله، هو في الحقيقة تأكيد وتنفيذ وتحقيق لوعد الرباني تكفل الله سبحانه وتعالى به. يقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآية، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، رتبه سبحانه وتعالى على أمرين فقط: على حصول الإيمان والعمل الصالح، على التوجه الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يستدعي الأمر وجود قوى مادية أخرى، وإذا كان ذلك ضروري فسيسره الله سبحانه وتعالى. لا يستدعي الأمر زيادة تدبير وتخطيط وتنفيذ إلا ما يقتضيه مجرد الإيمان والعمل لهذا الدين. هذا شرط وذاك جوابه، هذا وعد وتلك نتيجته، هذه مقدمة وتلك خاتمتها: إيمان وعمل صالح. يأتي بعد ذلك الظهور في هذه الأرض، ظهور الدين الإسلامي في هذه الأرض والتمكين لأهله. ثم يحدثنا القرآن الكريم عن أن هذه سنة كونية لا تتخلف ولا تتبدل، حصلت في أجيال إثر أجيال، وستبقى تحصل ما بقيت هذه الحياة. كلما وجد المؤمنون الذين يعملون الصالحات تحقق لهم وعد الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن إعراض الناس عن دين الله لا يعني أن دين الله قد ضاع، لا يعني أن هذا الدين قد انتهى وتلاشى، إنما الناس هم الذين سيخسرون ويذهبون، يفقدون السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، يفقدون التوفيق الإلهي الرباني في الدنيا والآخرة. أما دين الله وقد تكفل الله بحفظه، فسيبعث الله له أقواما آخرين يحملونه. يقول سبحانه وتعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذن أيها الأحبة في الله، فنحن في أشد الحاجة إلى أن نلتجئ إلى دين الله سبحانه وتعالى، وليس دين الله هو الذي يحتاج إلينا وإلى جهدنا وجهودنا. فنحن عندما نعمل وعندما نبذل وعندما ندعو وعندما نجاهد وعندما ننفق وعندما نقيم حياتنا على مقتضى دين الله، ليس لأن دين الله في حاجة لنا، ولكن لأننا نحن في أشد الحاجة إلى دين الله سبحانه وتعالى. بل يحدثنا القرآن الكريم عن أن الذين يرتدون عن دين الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيستبدلهم بقوم آخرين، سيأتي الله سبحانه وتعالى بقوم يحبهم ويحبونه. والله سبحانه وتعالى هو الذي نقل الرسالات أمة من أمة إلى أمة. أما كانت النبوة والرسالات في بني إسرائيل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وعندما استولوا، وقد حدثنا القرآن في أكثر من موضع أن الله قد فضلهم وشرفهم وكرمهم على العالمين، وعندما تولوا وكان الأنبياء يسوسونهم ويقودون حياتهم، عندما تولوا عن دين الله وأعرضوا عنه لم يكن بينهم كما قال الفاروق لسعد بن أبي وقاص: يا سعد سعد بن وهيب، لا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بين الله وبين أحد نسب إلا بالتقوى. عندما تولوا
لعنهم الله سبحانه وتعالى على ألسنة أنبيائه وفي كتبه، ونقل فضله ونعمته من هذه الأمة إلى أمة أخرى. وقد حدثنا القرآن كثيرا عن بني إسرائيل وعن قصص بني إسرائيل وعن أنبياء بني إسرائيل، وحدثنا عن نتيجة بني إسرائيل وعن نهاية بني إسرائيل حين أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى. ليس ذلك عبثا، وليس ذلك لتزجية الأوقات، إنما لكي نتعظ ونعتبر ولكي نأخذ العبرة والعظة. ثم تأتي آية الله سبحانه وتعالى العظيمة الباهرة، هذه الأمة التي حدثنا عنها كثيرا وحدثنا عما نزل بها من العقاب بسبب إعراضها عن الله سبحانه وتعالى، عندما تعرض أمة الإسلام عن دين الله تؤدب بهذه الأمة التي حدثت عنها في كتاب الله كثيرا. ويأتي اليهود ويحتلون جزءا من بلاد المسلمين ويحتلون مصر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما كأننا حدثنا عنهم في القرآن. وهذا تأديب، لكن تأديب لمن بقي في قلوبهم ذرة من الإيمان حتى يتيقظوا ويتنبهوا. هذه الأمة التي نحدث عنها كثيرا ونحذر ويبين لنا حالها، لم نؤدب بأي أمة من الأمم إلا بها هي فقط، لكي نعود إلى الله سبحانه وتعالى. ويحدد القرآن مرة أخرى هذه الحقيقة، هذه اليقينية، هذه السنة الكونية التي لا تتخلف أبدا، فيقول سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. إذن أيها الأحبة في الله، هذه الغلبة التي يتحدث عنها القرآن الكريم لو أخذت على أنها فقط في حياة الأنبياء والمرسلين لما تحققت الغلبة. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبي؟ 23 عاما. فلو كانت كما يفهمها بعض أهل الفهم الظاهري السطحي البسيط أن هذه الغلبة فقط هي في حياة النبي، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الغلبة له ولرسوله، لما تحقق هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. كم هي مدة رسالة النبي أو مدة حياته في هذه الحياة بالنسبة لغيره؟ لكن الغلبة تتحقق بظهور دينه ورسالته من بعده ظهورا غالبا أغلبية في هذه الحياة، حتى يتحقق فيه وعد الله بأنه هو الغالب وهو الظاهر وهو المسيطر في هذه الحياة. وهذا الظهور أيها الأحبة وهذه الغلبة وهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى بأن الناس جيلا بعد جيل سيفئون إلى دين الله تتحقق بأمرين. الأمر الأول هو ظهور الحجة والبرهان، ظهور الدين في ذاته، ظهور هذا الدين في ذاته، أن يعترف أعداء هذا الدين بأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد حصل هذا الاعتراف قديما وحصل حديثا، وسيحصل ما بقي هذا الدين وبقيت هذه الحياة. اعترف به الذين حادوه وجحدوه وقاتلوه، اعترفوا بأنه هو الحق في ذاته، ولكن لأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم التي سقطوا أمامها وسيطرت عليهم حادوا ونابدوا ما علموا أنه الحق. وها نحن أيها الأحبة حتى في زمن ضعف المسلمين وفي كل عصر نرى الناس يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، نرى الناس يتوجهون إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويتوجه إلى دين الله من بلغوا أعلى التخصصات العلمية كما سنرى بعد قليل في زمن يقول الناس فيه أن العلم هو إله عصرهم وزمانهم. وإذا بسدنة هذا الصنم الذي نصبه الناس لكي يعبدوه يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى كما دخل سحرة فرعون وخروا لله سبحانه وتعالى سجدا. هذا الظهور الأول هو ظهور في ذات الدين، أي يجعل الناس جميعا أو يجعل من يبحث عن الحقيقة يعترف بأنه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل ولا يخالطه الباطل ولا يتطرق إليه الشك، كما حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه وكما بلغه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم.
والظهور الآخر هو ظهور أهل هذا الدين بالتمكين في الأرض الذي تحدثت عنه الآية قبل قليل، والاستخلاف في الأرض، وقيادة البشرية إلى نور الله سبحانه وتعالى وإلى هدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي يحدثنا عنه، أو هذه الحقيقة التي يحدثنا عنها القرآن الكريم ويحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى بعد قليل في أحاديث شتى، حصلت مرات ومرات في هذا التاريخ. لو أردنا أن نتحدث عن سير الأنبياء والمرسلين مع أممهم وأقوامهم لرأينا العجب العجاب. يأتي رجل ضعيف لا يملك شيء ويصدع بهذا الدين وبهذا الحق، ويواجه سلطانا قويا قد يدعي الربوبية وقد يدعي الألوهية، يملك الجنود ويملك القوى المادية الرهيبة، ويواجهه هذا الإنسان لا يملك إلا دعوة الحق يرددها، ولا يملك إلا أن يدعوه إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. وبجميع المقاييس المادية يحكم الناس بأن الغلبة لذلك السلطان، معه الجيوش الجرارة، وراءه الأمم تتبعه، الحضارات العريقة، الأجيال، القوى المادية الرهيبة، السلطان والجبروت. ولكن تكون النتيجة في النهاية أن النصر يكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسوله. وخذوا مثالا، يعني أي مثال من سير الأنبياء والمرسلين، وخذوا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي كان يسمى في مجتمعه بالأمين الهادي الوديع، الذي كان شد حياء من العذراء في خدرها، الذي كان يذهب عن الناس ويختلي بنفسه في الغار، الذي لم يكن له صلة قوية لكي يشارك في أحداث الحياة، ويتنزل عليه هذا الوحي الإلهي ويخرج لا يملك أي قوة في هذه الحياة إلا أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، وتقف الدنيا كلها في وجه هذا الرجل، يقف في وجهه الأقربون ويقف في وجهه الأبعدون، وتلقى في طريقه جميع التهم وتثار جميع العقبات، يحارب في سمعته، وينال من عرضه ساحر مجنون كاهن شاعر يفرق بين المرء وزوجه، ويؤذى في بدنه ويؤذى أصحابه، وهو لا يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومن يتوقع أن هذا الرجل وقد خرج في هجرته مشردا طريدا تبذل الجوائز لمن يأتي براسه، وعندما يلتقي بأعرابي يبحث عنه لكي ينال 100 ناقة يقول له كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ من الذي يتحدث بهذا؟ من الذي يقول هذا؟ إلا من سكبت في قلبه حقيقة الوحي الإلهي من رب العالمين، فأصبح يرى بنور الله ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتتدرج الأحداث حدث بعد حدث ومرة بعد أخرى، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الغلبة وهو صاحب النصر، وتتهاوى تحت أقدام تلاميذه وأصحابه الحفاة العراة العالة رعاء الشاء عروش الأكاسرة والقياصرة، ويعلي الله شانه ويظهر دينهم. لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي صلى الله عليه وسلم بحضارة ومدنية جديدة، لم يقيم المصانع، ولم يخترع الأسلحة، ولم يشتري أحدث الأسلحة، ولم يقيم المزارع والسدود، أتت هذه كلها بعد ذلك بالتبع، أتت تبعا بعد ذلك، إنما جاء بهذا الدين وحده، وأظهر الله به هذه الأمة بهذا الدين وحده، وجعلها سيدة أمم في هذه الحياة. وتكرر هذا في تاريخ أمته بعده صلى الله عليه وسلم، فحين توفي صلى الله عليه وسلم ولحق بربه، وظن الناس الذين لم يفقهوا القضية فقها حقيقيا صادقا أن الأمر هو أمر محمد وقدرة محمد وعبقرية محمد، فأجلب كثير من الناس بالردة عن دين الله سبحانه وتعالى. ويظهر ذلك الرجل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن تلك الكلمة الخالدة أينتقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، عبارات كثيرة. والله لأقاتلنهم ما استمسك سيفي في يدي حتى يظهر الله دينه أو أنفرد بهذه السالفة، أي هذه الرقبة، ويعلي الله سبحانه وتعالى دينه مرة أخرى. ولو أردنا أن نتنقل في التاريخ الإسلامي لرأينا العجب العجاب. ففي أيام هجمة الصليبيين المنكرة، بعد أن احتلوا جزءا واسعا من بلاد الشام، وأصبحوا بل احتلوا ربما بلاد الشام قاطبة، وأصبحوا يفكرون في الوصول إلى الحجاز، وظهر نور الدين زنكي عليه رحمة الله، وما كان أقوى الأمراء في زمنه ولا أقوى السلاطين، لكن الحقيقة التي لا يجادل فيها اثنان من أهل التاريخ أنه كان أصلح الأمراء وكان أصلح السلاطين في زمنه عليه رحمة الله. ويكون من ثمرات ذلك السلطان الصالح خروج تلميذ له آخر هو صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. فيصفي ذلك الجسم أو ذلك العضو المريض الذي دخل في جسم الأمة المسلمة، يبتر الدولة الفاطمية من أرض مصر، ثم يتوجه فيحقق الله سبحانه وتعالى على يديه النصر ويخرج الصليبيين بعد أن مكثوا أكثر من 100 عام في بلاد الشام. صلاح الدين الأيوبي أيها الأحبة في الله لم يفعل شيئا جديدا، إنما جمع الناس على كلمة لا إله إلا الله، وكان قلبه يحترق على دين الله. كان يقول له جلساؤه: ما لك لا تتبسم؟ فيقول: إني لا أستحي من الله أن أتبسم ومسر النبي صلى الله عليه وسلم في يد النصارى. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد جاء في فترة تاريخية سوداء مظلمة في حياة الأمة، تمزقت الأمة أمما شتى، وسيطرت عليها البدع التي دخلت من شرق ومن غرب، وأبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وابتدأ هذا الرجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بفعله وقوله وكتابه وجهاده وعمله، ويحاول أن يرد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، مجرد من كل قوة إلا من قوة الإيمان والحق الذي يحمله على كاهليه ويدعو إليه. وتنتهي تلك الظلمات ويبقى ذلك النور متجددا. لقد مات شيخ الإسلام في السجن ضعيف مجرد من كل قوة، لكن ها هي آثاره بين أيدينا، وها هم تلاميذه أجيال الإسلام من بعده يتربون على دعوته التي جددها كما جددها قبله كثير من أئمة الإسلام. لو أردنا أن نسأل الناس من الذي كان يحكم بلاد الإسلام في أيام ابن تيمية لما عرف ذلك إلا المتخصصين. ولو أردت أن تسأل عوام الناس عن دعوة ابن تيمية وحياته لأجابك عن ذلك حتى ربما الأطفال. إنه الظهور الذي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه، والذي حفظ الله به سبحانه وتعالى هذا الدين. هذه أيها الأحبة بعض الأمثلة، ولو أردنا أن نتحدث لكثر لطالبنا الحديث. العز بن عبد السلام عليه رحمة الله أحد علماء الإسلام، وكان بعد زمن صلاح الدين الأيوبي وقبل شيخ الإسلام ابن تيمية. لما جاء بعض السلاطين في بلاد الشام وتحالف مع الصليبيين على سلطان مصر، وكلهم من المسلمين، سلطان الشام وسلطان مصر، وتحالف سلطان الشام مع الصليبيين مع النصارى على سلطان مصر على أن يتنازل لهم عن بعض مدن بلاد الشام. فيقوم العز بن عبد السلام، وله قبل ذلك جهود معروفة مشكورة في تربية الأمة وردها إلى دين الله، فيقوم يخطب في الجامع الأموي ويعلن أن المسلمين لا يجوز لهم أن يطيعوا هذا الحاكم الذي باع دين الله سبحانه وتعالى وباع أرض المسلمين. فيأمر الحاكم باعتقاله، وعندما يعتقله ويرى الناس وقد ضجوا يرسل إليه بعض خاصته فيعرضون على الشيخ ويقولون: إن السلطان يرضى منك بأن تقبل يده أمام العامة ويلقي عنك هذه القيود ويطلقك. فيقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتليتم به والله ما أرضى أن يقبل هذا قدمي فضلا عن أن أقبل أنا كفه، فيضطرون لإطلاقه ويذهب إلى أرض مصر، وأول ما ينزل فيها يأتي وإذا بالخمر يباع علنا في أرض مصر، فيهتبل الفرصة لكي يلاقي سلطان مصر فلا يجد عليه طريقة، وعندما يخرج سلطان مصر في